هذه جملة من المباحث المتعلقة بصحابة الرسول الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه المباحث هي أولا أفضل الصحابة على الإطلاق وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة، ثم ما المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين ورد ذكرهم في القرآن في سورة التوبة، ثم بعد ذلك أول الصحابة إسلاما، من هو من أول الصحابة إسلاما، ثم بعد ذلك من أفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فضل أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وأرضاهن، من أفضلهن، وكذلك التفضيل بين عائشة وبين فاطمة رضي الله تعالى عنهما، بين عائشة وبين فاطمة ابنته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فأولا المسألة الأولى هي أفضل الصحابة، أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أبو بكر الصديق، حكوا ذلك اتفاقا وإجماعا، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا اتفاق من أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة الذين جانبوا الصواب وابتعدوا عن الحق والهدى وانحرفوا عن ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. والدليل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى تقديمه على غيره الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضله والتي ورد فيها التنويه بشأنه، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم وهو أوضح دليل يدل على فضله وعلى تقديمه على غيره في الخلافة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليالي، كما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه الجملة، هاتان الجملتان تكلم بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليالي، وكان أول هاتين الجملتين قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أنه لا يحصل منه أن يتخذ خليلا وهو خليل الله، ولكنه لو أخبر بأنه لو فعل لكان أحق الناس بذلك أبو بكر الصديق، وهذا دال على فضله وعلى تميزه على غيره، وهذه منقبة عظيمة لا يشارك فيها أحد. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومناقبه كثيرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على تقديمه على غيره، وعلى أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وعلى أنه أحق الناس بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعده عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان إسلامه نصرا للإسلام وقوة لأهل الإسلام رضي الله تعالى عنه، وجاء في حقه المناقب الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله له وهو يخاطبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، يعني ما سلكت طريقا إلا ويسلك الشيطان طريقا آخر، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإذا كان عمر هرب الشيطان من ذلك الطريق الذي يكون فيه عمر، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الصحيح أنهم كانوا يخيرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني معناه يقول خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكانوا يتحدثون بذلك وكانوا يتكلمون بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أن الأفضل أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر الفاروق، ثم بعد أبي بكر وعمر بن نورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو من الذين سبقوا إلى الإسلام، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب المناقب الكثيرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، وكذلك انفاقه الأموال في سبيل الله، انفاقه الأموال في سبيل الله، فكان من أثرياء الصحابة، ولكن هذا الثراء صرفه في سبيل الله عز وجل، حيث جهز جيش العسرة وهو غزوة تبوك، وأرسل في هذا الجيش 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها وما يلزم لها لتجاهد في سبيل الله وليستخدمها المجاهدون في سبيل الله الذين ليس عندهم ما يركبونه، فكان هذا من مما أنفقه في سبيل الله عز وجل. وبعد النورين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن خلافتهم خلافة نبوة، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فهم أئمة هدى وهم القدوة والأسوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهم أهل الحق والهدى، وهم طليعة أهل الحق والهدى، وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ولا خلاف بين أهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر، وإنما والمشهور عنهم والذي عليه جمهورهم أن عثمان هو الذي يلي عمر، ولكن من بعض أهل السنة قالوا إن عليا أفضل من عثمان، إن عليا أفضل من عثمان، هذا فيما يتعلق بالفضل. وأما بالنسبة للخلافة فلا يقولون إنه أحق بالخلافة من عثمان، لأن هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة وخلاف ما اتفق عليه الصحابة، ولهذا جاء عن بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وتقديم علي عليه في الخلافة مما يبدع به من قال به، ولهذا لا يقول به أهل السنة، وإنما الذي جاء عن بعض أهل السنة أنه أفضل منه، الذي هو علي رضي الله عنه أفضل من عثمان. ومن المعلوم أنه وإن كان أفضل منه على هذا القول، إلا أن ذلك لا ينافي أن يكون عثمان هو الأحق بالخلافة، لأنه قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل، يعني لا تنافي بين هذا القول لأهل السنة لبعض أهل السنة في أن علي أفضل وأن عثمان حق بالخلافة لأن الصحابة قدموه، لأنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل، لكن المشهور والذي عليه الجمهور والذي قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن رأي أهل السنة أو إن قول أهل السنة استقر بأخرة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، هذا هو المشهور. ومن أهل السنة من قدم عثمان عليا على عثمان في الفضل، ومن هؤلاء أبو بكر بن خزيمة، ومنهم الأعمش ومنهم عبد الرزاق بن همام ومنهم بن جرير ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم. وقد لمز بعض العلماء الذين تقدموا عليا على عثمان وتكلموا فيهم، ولكن بعض العلماء الذين صنفوا وألفوا في الرجال وفي تراجم الرجال دافعوا عن هؤلاء الذين تكلم فيهم بسبب تقديمهم عليا على عثمان، وذلك في ترجمة وذلك ومن أمثلة ذلك أن الذهبي في ترجمته لعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الميزان ميزان الاعتدال أورد الذهبي عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الميزان ولم يرده لأن فيه كلام يستحق أن يذكر، ولكن لكون بعض العلماء والمصنفين أورده في كتاب الضعفاء من أجل تقديمه على عثمان. وكان من عادة الذهبي أنه يورد في كتاب الميزان أشخاصا ليس لضعف فيهم عنده ولكن للدفاع عنهم، وكون تكلم فيهم فهو يريد أن يذكرهم ويبين أن القدح الذي فيهم لا قيمة له ولا عبرة به. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، قال وذلك لأنه ممن يقدم عليا على عثمان، قال وهذه مسألة لا يعني لا يقدح أو لا يقدح ذلك في من حصل منه ذلك، وإنما الذي يقدح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول إن الذي يقدح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن التي يبدع بها هي مسألة الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان بالخلافة فإنه من أهل البدع، لأن هذا خلاف ما اتفق عليه الصحابة من تقديم عثمان على علي. أما مسألة الفضل فهذه لا يبدع من قال بها، هكذا يقول شيخ الإسلام في آخر الواسطية، لأن هذه مسألة اجتهادية وتنبني على الأدلة والمقارنة بين الأدلة والموازنة بين الأدلة، ولكن المشهور هو تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن 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 الأربعة الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. وإذا فترتيبهم على القول المشهور والمعروف عند جمهور أهل السنة أن عليا أن عثمان مقدم على علي، وعلى هذا فترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل وفقا يكون وفقا لترتيبهم في الخلافة الذي وقع ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك أيضا ترتيبهم في الفضل. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الأمة بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ومناقبه جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قال لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك قوله له عندما أراد أن يذهب إلى تبوك وخلفه على المدينة وقال تخلفني مع النساء والصبيان، فقال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنه يخلفه في حال غيبته وذهابه إلى أن يرجع فهذا من مناقبه رضي الله عنه. لكن هذه لا تدل على تقديمه على غيره، لأن كل واحد من الخلفاء ورد في حقه خصائص وفضائل، لكن التفضيل إنما يكون فيما يدل على التفضيل، وليس كل ما دل على الفضل يدل على الأفضلية، فإن أحاديث تدل على فضل الرجل لكن لا تدل على أفضليته. ولكن التفضيل مثل ما جاء عن ابن عمر كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا هو الذي يدل على التفضيل وتقديم بعضهم على بعض. أما أن يأتي في عمر فضائل ويأتي في عثمان فضائل ويأتي في علي فضائل، فهذه تدل على الفضل، والذي يدل على الأفضلية هو وجود ما يدل على الترتيب، ما يدل على الترتيب وعلى التقديم، تقديم بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد العشرة، بعد الأربعة، بقية العشرة مبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل. هؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأطلق عليهم العشرة وإن لم يكن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة فقط، بل هم أكثر، وقد جاء نصوص متعددة تدل على الشهادة بالجنة لعدد لغير هؤلاء العشرة، جاء في ذلك أحاديث، لكن قيل لهم العشرة واشتهروا بلقب العشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم وذكرهم في مجلس واحد وسماهم في حديث واحد، فقال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سردهم في حديث واحد وأطلق عليهم لقب العشرة. وإلا فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة بالجنة لأشخاص آخرين، منهم عكاشة بن محصن في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم ومنهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، الذي لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري الصوت خلقة، هكذا جبلة الله تعالى جعله جهوري الصوت، يعني فطره على ذلك وجبله على ذلك. فلما نزلت هذه الآية خشية أن يكون ممن عناه الله عز وجل بهذه الآية، لأنه يرفع صوته خلقة، فذهب إلى بيته واختفى بيته وجعل يبكي، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه سعد بن معاذ سيد الأوس، فقال أنا أعطيك خبر يا رسول الله، فجعل يسأل عنه حتى وصل إليه في منزله وإذا هو في بيته يبكي، فقال ما لك؟ قال لأن الله عز وجل يقول أنزل هذه الآية وأنني يعني أرفع صوتي فأخشى أن أكون ممن تعنيه هذه الآية. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له لست منهم، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد لبلال، وكذلك شهد للحسن والحسين، وشهد لعدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، عدد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم في أحاديث متفرقة، وإنما كما قلت العشرة هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب، ليس لأن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عشرة، بل هناك غير العشرة، ولكن السبب في ذكر العشرة هو كونهم سردوا في حديث واحد وبينهم وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فلهذا قيل لهم العشرة. إذن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بيعة الرضوان. هؤلاء هذا هو ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم بالأفراد بالنسبة للأربعة الخلفاء الراشدين، ثم يليهم الستة، ثم يلي الستة أهل بدر، وكانوا 314 رجلا، ثم يليهم أهل أحد وهم عدد كبير، واستشهد منهم 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 أو 1300 أو 1500، لكن المشهور أنهم 1400. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا هو الترتيب أو التفضيل بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفراد والجماعات. ثم قد جاء في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ذكر السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، وقد اختلف العلماء في تعيينهم الذين ورد ذكرهم في هذه الآية، ولهم ميزة وهي أن الله تعالى أخبر عن رضاهم عنه ورضاه عنهم وأنه أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار تجري تحت الأنهار، وهذه هي الآية الوحيدة التي فيها تحتها بدون من، كل ما في القرآن تجري من تحتها الأنهار إلا في هذه الآية فهي تحتها بدون من، فهي تحتها الأنهار بدون من قبل تحت. وقال ذلك هو الفوز العظيم. فاختلف في المراد بهؤلاء السابقين الأولين، فقيل إنهم من صلى القبلتين، يعني معناه أنه كان أسلم أولا وصلى إلى القبلة الأولى ثم أدرك القبلة الثانية وصلى إليها اللي هي الكعبة المشرفة، فيكون متقدم الإسلام حيث أنه صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، يعني أنه متقدم الإسلام، أنه متقدم، يعنون أنه متقدم الإسلام. فقالوا أن هؤلاء هم المراد المهاجرين الأولين، المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقيل إن المراد بهم أهل وقيل إن المراد بهم أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل الذين أسلموا قبل الفتح، الذين أسلموا قبل فتح مكة، أقوال أربعة. وهذه اجتهادات من سلف هذه الأمة في تفسير هذه الآية، ولكل وجهة، ولكل وجهة، ولكن لا شك أن الذين تقدم إسلامهم لهم ميزة على غيرهم. وقد جاء في صحيح مسلم ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن متقدم الإسلام وخالد بن الوليد بعد صلح الحديبية، يعني قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، حيث جرى بين هذين الصحابيين شيء، فسب خالد عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا خطاب لخالد ومن كان يعني متأخر الإسلام، وفي حق عبد الرحمن ومن كان متقدم الإسلام. فعبد الرحمن كان من الذين أسلموا أولا، وخالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد من هؤلاء الذين تأخر إسلامهم وكان ومنهم خالد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد من الذين تقدم إسلامهم مثل عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة. وهذا يدل على فضل المتقدمين على غيرهم. ثم أيضا الله عز وجل يقول في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله تعالى أثنى عليهم وبين ما أعده لهم، وقد اختلف فيهم على هذه الأقوال الأربعة. بعد هذا أول من أسلم، من أول من أسلم، وإنما بحثوا في هذا وذكروه ونصوا عليه لأن له أهمية من جهة سبق الإسلام والمبادرة إلى الإسلام. فقيل إن خديجة هي أول من أسلم لأنها هي التي لما أنزل عليه الوحي لأول مرة، كان ذلك في غار حراء، وجاء إليها وأخبرها وقالت له كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وذكرت جملة من صفاته وأنه لا يخزيه الله عز وجل، وحصل منها له إدخال السرور عليه وطمأنته وأنه لا يخاف شيئا من هذا بل هذا خير. فكانت قيل إنها أول من أسلم، وقيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل علي رضي الله تعالى عنه، وبعض المحققين من أهل السنة قالوا الأولى أن يوفق بين تلك الأقوال بأن يحمل ما جاء في حق أبي بكر على الرجال، وما جاء في حق وما جاء في خديجة بالنسبة للنساء، وما جاء بالنسبة لعلي فبالنسبة للصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فيكون أفضل الرجال أبو بكر وأفضل الصبيان علي، يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال. فيكون هذه أولية باعتبار، أوليات باعتبار، هذه أوليات باعتبار. وكما قلت ذكر الأولية في الإسلام لأنها منقبة عظيمة فيها المبادرة إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم تبعه عدد كبير من الصحابة الذي دخلوا في الإسلام بسبب أبي بكر وبسبب دعوته إياه، منهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة والزبير، فهؤلاء تتابعوا في الدخول في الإسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي دعاهم وهو الذي كان سببا في إسلامهم ومبادرتهم إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد ذلك فيما يتعلق بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة، واختلف في المفاضلة بينهما على أقوال ثلاثة، منهم من قال بتفضيل خديجة، ومنهم من قال بتفضيل عائشة، ومنهم من قال بالتوقف، القول الثالث التوقف عن التفضيل. معرفة فضلهما وعظم شأنهما، ولكن يتوقف عن تفضيل إحداهما على الأخرى. ومن العلماء من قال إن لكل منهما ميزة، فخديجة ميزتها الذي امتازت به على عائشة كونها كانت معه في أول الأمر، وكانت تؤازره وتثبته وتصبره وتعينه، ومعلوم ما قالته له في أول ما أوحاه الله عز وجل إليه من الكلام الحسن الكلام الجميل والذي أشرت إليه. ثم أما عائشة فميزتها ما حملته من العلم وما حفظته من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوعية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث حفظت الحديث الكثير، ولا سيما ما يتعلق في شؤون البيوت وما يتعلق وما يجري بين النساء والأزواج، فإنها حفظت الكثير من ذلك، فصار لها فضل وميزة من هذه الناحية، صار لها فضل وميزة من هذه الناحية، فكل واحدة منهما لها شأن، وهما أفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك اختلف في التفضيل بين عائشة وبين فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة، منهم من قال بتفضيل عائشة، ومنهم من قال بتفضيل فاطمة، ومنهم من قال بالتوقف، وكل منهما لها ميزة، وكل منهما لها شأن وفضل رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن جميعا. ثم بعد ذلك، أي بعد عائشة وخديجة، حفصة فباقي أزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهن 11 امرأة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اثنتين، توفي في حياته اثنتان، وتوفي عن 9، مات في حياته اثنتان وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، والتسع الباقيات توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولهن ما لهن من الفضل، ولهن ما لهن من الشرف، حيث كنا أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.